بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة عيشنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في سيرته المباركة، والقلوب مشتاقة للقائه صلى الله عليه وسلم ولقاء أصحابه رضي الله عنهم الذين ضحوا لأجل دين الله جل وعلا. نسأل الله تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في غزوة أحد، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم من المدينة إلى جبل أحد، واستعرض الجيش ورد من لم يبلغ كابن عمر رضي الله عنهما كما مر معنا، وفي الطريق أيضا انسحب المنافقون وفضحهم الله تعالى، ودخل شيء من التردد في قلوب بني سلمة وبني حارثة، فثبتهم الله جل جلاله كما قال ربنا جل وعلا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نزل جيش المسلمين بالشعب عند جبل أحد، وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم ظهر الجيش للجبل، وعين 50 راميا على جبل الرماة، وهو جبل صغير يقابل جبل أحد، بإمارة عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. وفي رواية قال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. فأمن بذلك جيشه صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم ينظم صفوف الجيش وينفث روح الشجاعة والشهادة في نفوس أصحاب رضي الله عنهم، فأخذ سيفا وقال: من يأخذ هذا بحقه؟ أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف؟ فبسطوا أيديهم، كل يقول: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: حقه أن لا تقتل به مسلما، وأن لا تغربه عن كافر. ففلق به هام المشركين. أيها الإخوة، تقارب الجمعان وتدانت الفئتان، فتلاحم الجيشان، فئة تقاتل في سبيل الله لأجل راية لا إله إلا الله، وفئة كافرة. اشتد القتال، وابتدأ القتال في صورة غريبة، كأن 3000 مشرك يواجهون 30,000 من المسلمين، لا بضع مئات. والمسلمون كما عرفنا بقي من الجيش ما يقارب 700 مجاهد في سبيل الله، ومع ذلك ظهر المسلمون بروح الإيمان واليقين في أعلى صور الشجاعة. ها هو أبو دجانة رضي الله عنه اعتصب بعصابة حمراء علامة على قتاله حتى الموت، وأخذ السيف بحقه ففلق به رؤوس المشركين. وقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وخرج حنظلة رضي الله عنه من بيته حين سمع داعي الجهاد، وكان حديث عهد بعرس، فانخلع من أحضان زوجته وهرع إلى الجهاد حتى استشهد رضي الله عنه وهو جنب. وهذا عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وهو شيخ كبير شديد العرج، عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى إلا أن يجاهد في سبيل الله، وقال: فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجة هذه في الجنة. واستشهد حامل لواء المسلمين داعية الإسلام الأول مصعب بن عمير رضي الله عنه، فرفع الراية من بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتقدم أسد الله حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصد المشركين حصدا حتى توغل في جيشهم وقتل حامل لوائهم، وتتابع 9 من المشركين على حمل اللواء فقتلوا جميعا وسقط اللواء ولم يرفع وتفرق المشركون. يقول وحشي الحبشي: رأيت حمزة كالجمل الأورط حاملا سيفه يقتل به المشركين ما يقوم له شيء. قال: وانتهزت منه غفلة فرميت حربتي فوقعت في أحشائه حتى خرجت من بين رجليه، فاستشهد رضي الله عنه. وولى الكفار مدبرين منهزمين متفرقين. يقول الزبير رضي الله عنه: والله لقد رأيتني أنظر إلى سوق هند بن عتبة، هند بنت عتبة. قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى سوق هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر يوم أحد. والله تعالى يقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تستأصلونهم تقتلونهم. ثم ماذا الإخوة؟ في لحظة يسيرة من لحظات حب الدنيا، هذه اللحظة قلبت المعركة تماما. لما رأى الرماة أن المسلمين انتصروا وها هم يجمعون الغنائم، أخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير رضي الله عنه: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تبرحوا؟ فأبوا، ونزل 40 منهم. رأى خالد بن الوليد في نفر من المشركين أن رأى الرماة نزلوا، فالتف بسرعة خاطفة من وراء الجبل، فعلوا الجبل وقتلوا أمير الرماة عبد الله بن جبير، عبد الله بن جبير رضي الله عنه ومن معه. فرمى المسلمين من ورائهم وهم يجمعون الغنائم، وصاح بأصحابه، فرجع المشركون ورفعوا لواءهم وطوقوا جيش المسلمين، فطار صواب المسلمين وتفرقوا، ودخل بعضهم في بعض حتى ضرب بعضهم بعضا. ونظر حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه فرأى السيوف تعمل في أبيه، فنادى: أبي أبي. فمن حجزوا حتى قتلوه خطأ، فقال: يغفر الله لكم. وأشيع أن محمدا قد قتل، فنفر بعضهم والله تعالى يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله تعالى يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. رأى نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه يتفرقون وينهزمون، فجعل ينادي: إلي عباد الله، إلي عباد الله، ليجمعهم حوله ويستعيدوا قوتهم. والله تعالى يقول في هذا الحال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، إلي عباد الله، إلي عباد الله، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بسبب الغم الذي دخل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ثبت جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم حول النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلوا قتالا مستميتا. فهو أنس بن النضر رضي الله عنه لما رأى الهزيمة قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وانطلق في المشركين في صفوفهم، فلقيه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال له: أين؟ فقال أنس بن النضر: واها لريح الجنة، إني أجد ريح الجنة دون أحد. أكرمه الله تعالى بهذه الكرامة حتى شم رائحة الجنة حقيقة وهو في الدنيا من شدة شوقه للقاء الله وصدقه مع الله جل وعلا. واها لريح الجنة، إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه بأطراف أصابعه وبه 84 طعنة. وقاتلت أم عمارة رضي الله عنها حتى طعنت وجرحت ودافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضربها ابن قمأة عليه لعنة الله في كتفها فجرحت جرحا عميقا وسقطت، وحثت أهلها من أبنائها على أن يقوموا وينهضوا للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها ومن معها من النساء يحملن الماء ويداوين الجرحى. وها هو سعد بن الربيع رضي الله عنه طعن أكثر من 70 طعنة، فمات وهو يقول لأخ له قال: إني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة عظيمة في قلوبهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر رمق من حياته: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك اقترب بعض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ملائكته. يقول سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: رأيت يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل. وقال صلى الله عليه وسلم لمن حوله: من يرد المشركين عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فاستشهد 7 من الأنصار واحدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم يرد المشركين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. وها هو أبو دجانة رضي الله عنه ينحني على رسول الله صلى الله عليه وسلم كالدرع، فصار النبل يقع في ظهره، دخلت السهام في ظهره رضي الله عنه. وقاتل طلحة رضي الله عنه قتالا شديدا حتى قطعت أصابعه، فقال حس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه، وسال الدم منه، وقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وقال، جعل يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وضربه ابن قمأة على وجهه، فدخلت حلقة المغفر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة، فنزعهما بثنيتيه، وكسرت ثنيتاه رضي الله عنه. وأخذ رسولنا صلى الله عليه وسلم ينسحب بالبقية الباقية من أصحابه حتى انتهوا إلى شعب الجبل، وأراد المشركون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا، ويئس المشركون من إنهاء المعركة بنصر حاسم. ولما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب وأراد أن يصعد الجبل، وكان عليه درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فقعد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حتى استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى استوى على الصخرة. قال الزبير رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة، أوجب طلحة، وجبت له الجنة. وخاف المشركون بعد ذلك أن تكون الجولة الثالثة للمسلمين، فاكتفوا بهذا وولوا الأدبار فرحين بما حققوا من نصر وقتل بالمسلمين، ولم يعلموا أن الجولة الآتية ستكون للمسلمين كما سيأتي معنا في حمراء الأسد. ومن أعظم العبر أيها الإخوة في هذا الموقف من غزوة أحد أن الهزيمة في هذه الغزوة إنما كانت بمعصية واحدة، مخالفة واحدة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأملوا في سبب الهزيمة، كما قال ربنا جل وعلا: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. الغنيمة والمال، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حتى جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدنيا أو يريد الدنيا حتى أنزل الله هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهذه الدنيا، حب الدنيا هو سبب هزيمة المسلمين، سبب معصية الله، معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الدنيا. لما تستولي الشهوات على القلوب، وللأسف تتعلق القلوب بغير الله بمحبة الدنيا، بمحبة المال والتجارات والعقارات والترقيات ومحبة النساء والشهوات، ويعرض المسلم عن دين الله وعن طاعة الله، ويقع في معصية الله ولا يخاف الله ولا يراقب الله، فكيف نرجو بعد ذلك نصرا من ربنا جل وعلا؟ كيف نرجو صلاح الحال من ربنا جل وعلا ونحن لم ننصر دين الله تعالى؟ ولذلك يقول الله تعالى في الآيات في غزوة أحد، قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. إذا كان الله تعالى يقول للصحابة قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، فماذا نقول نحن في أيامنا هذه وكثير من المسلمين يعصون الله تعالى ولا يهتمون ولا يبالون بدين الله جل وعلا؟ فالمعصية الإخوة من أعظم أسباب الخذلان، ولذلك جاء التحذير البالغ من التعلق بالدنيا وحب الدنيا. تأملوا في غزوة بدر، مع ما حصل فيها من نصر كما مر معنا، لكن افتتح الله تعالى السورة التي تتعلق بغزوة بدر بالتحذير من الدنيا، كما سبق تقريره: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الدنيا تجعل الناس يختلفون ويتنازعون عليها فيما بينهم ويعصون ربهم جل وعلا، فيفقدون أعظم مقومات النصر. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ضعف المسلمين في آخر الزمان إنما يكون بسبب حب الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ ما تخيل الصحابة الإخوة أن يكون المسلمين بهذه الحالة من الذل والهوان، أن يتداعى الأمم، كل أمة تدعو أختها لقتال المسلمين ونهب خيرات المسلمين. ما تخيلوا إلا أن يكون هذا بسبب قلة المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تأمل في الزبد والوسخ الذي يكون على السيل، هكذا لا قيمة له ولا وزن له. قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. ما سبب هذا الوهن؟ قال: وما الوهن يا رسول الله؟ يعني إيش سببه؟ ما سبب هذا الضعف مع كثرة العدد؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا. وشخص النبي صلى الله عليه وسلم المرض للأمة وبين العلاج، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله. هذه كلها من صور حب الدنيا. إذا تبايعتم بالعينة، العينة من أنواع التحايل على الربا، ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، هذا كناية عن حب الدنيا، أن الإنسان يرضى بمزرعته وبقره وماشيته وحرثه ولا يهتم بدينه. وتركتم الجهاد في سبيل الله، قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا العلاج، حتى ترجعوا إلى دينكم. العلاج برجوع صادق لدين الله. والله الإخوة، والله والله، إن قرار تحرير القدس وتحرير بلاد المسلمين ليس مربوطا بمنظمات ولا بمؤتمرات ولا بقوات ولا بحكومات، وإنما هو مربوط بأفراد المسلمين، بتوبتهم إلى الله، برجوع صادق من المسلمين. تنتهي القضية كلها من أولها إلى آخرها برجوع صادق من المسلمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا القرار بيد كل مسلم ومسلمة، لكن لو أصلحنا أنفسنا. يتعجب بعض الناس، يقول: معقول هذا القرار بيدي أنا؟ أنت تقول هذا وتقول كيف سيتغير الواقع إذا أنا تبت إلى الله تعالى؟ ما يمكن، ليس بمعقول. فتقول هذا الكلام وتترك التوبة، ويقول أخوك هذا الكلام ويترك التوبة، ويقول هذا الكلام وترك التوبة، والجميع يتركون التوبة وينصرفوا. لكن لو أن كل مسلم صدق مع الله وتاب إلى الله واعتصم بالله وشعر بعظم المسؤولية، الآن والله كيف يهنأ العيش المسلم وهو يرى إخوانه يقتلون ويذبحون، يرى أعراض أخواته المسلمات تنتهك أعراضهم، ماذا يفعل؟ ما يستطيع نعم أن يفعل شيئا، فرد ما يستطيع أن يذهب ويقاتل، لأن هذا القتال ما يكون شرعيا بلا إعداد عدة إيمانية ولا عسكرية ولا الأخذ بضوابط الجهاد. لكن ماذا نفعل؟ ما نملك إلا الدعاء نعم، ولكن إصلاح الواقع والله بيد المسلمين جميعا، أن يتوبوا إلى الله واصدقوا مع ربهم جل وعلا. لو تمسك المسلم بدينه ورجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو نتخيل أن هذا أصبح هو الغالب في بلاد المسلمين، إن صلح التجار، إن صلح الصناع، إن صلح المزارعون، إن صلح الأطباء، إن صلح المهندسون، إن صلح المعلمون، وأصبح هم الجميع دين الله، هل سترى من يبيع الدخان، من يبيع الخمر، هل سترى من يقع في هذه المحرمات ومن يعين على الربا أو الزنا؟ أبدا، استختفي هذه المحرمات، ويرجع المسلمون إلى دينهم ويتعاونون على نصرة دينهم، فبهذا يصلح الله تعالى حال الأمة. أما أن نبحث عن طرق ملتوية بمظاهرات واغتيالات وخروج على ولاة الأمر وعجلة في الجهاد بلا إعداد العدة ولا الأخذ بضوابط الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الواقع للأمة في حب الدنيا قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى، ماذا قال؟ ما قال حتى تخرجوا على ولاة أموركم، حتى تجاهدوا في سبيل الله، لا، أولا قبل كل شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا رجع المسلمون إلى دينهم حقا، تمسكوا بالدين وانتشر الخير، انتشرت طاعة الله تعالى، عمت الطاعة أرض الله تعالى، يكون هناك بركة في بلاد المسلمين وفي أعمالهم في حياتهم، ويجمع الله تعالى قلوبهم ويرفع الله تعالى فيهم راية الجهاد الحق. فإذا الإخوة، هذا الذي يجب على المسلم. تقول: طيب الناس إذا ما أخذوا بهذا الحل ماذا أفعل أنا؟ وما لي يعني حيلة في هذا الباب، وأنا فرد وحيد ماذا أفعل؟ نقول: الله تعالى سيسألك أنت، سيسألك أنت ماذا قدمت في هذا الزمان الذي فيه ضعف وذل المسلمين، لن يسألك ماذا فعل الناس، كل سيحاسب بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة. أنت في هذا الزمان الله تعالى ابتلاك، جعلك في هذا الزمان زمان ضعف وذل المسلمين، لينظر كيف تعملون، تقيم الحجة بينك وبين الله: أني أنا في هذا الزمان اجتهدت بما أستطيع يا رب، أصلحت نفسي، تبت إلى الله تعالى، حاولت أن أصلح أهلي وأولادي بقدر المستطاع، بذلت الأسباب في ذلك، وحاولت أن أنصر دينك فيما وهبتني من قدرات ومن يعني أسباب، بذلت ما أستطيع. والله لو يبذل كل إنسان في حدود دائرته، في حدود علمه، في حدود قدرته، في حدود مسؤولياته، أن يكون هم هم الدين ويخدم دين الله تعالى في أي مكان، تغير الواقع. وهكذا العبد المسلم إذا عاش في هذا الزمان وبالفعل يتقطع قلبه مما يرى، ومما يرى أيضا حتى من المسلمين في نزاعاتهم واختلافاتهم، فيكون في قلب حرقة. لا بد الإخوة أن ما يكون حال الإنسان في هذا الزمان حالا عاديا يعيش حياة يعني فيها كل السرور والمرح والفرح، وكأنه يعني بعيد عن واقع أمته. انظروا الصحابة ماذا فعلوا، ماذا قدموا، واحد منهم يبذل روحه في سبيل الله دفاعا عن رسول الله، هذا أبو دجانة ينحني على النبي صلى الله عليه وسلم كالدرع وما يبالي بما يرمى في ظهره، رضي الله عنه، ويقوم هؤلاء الأنصار واحدا بعد واحد أمام النبي صلى الله عليه وسلم يستشهدون يقتلون. وهذا الصحابي عمرو بن الجموح أعرج، ما يستطيع أن يفر ويكر في المعركة، يجاهد في سبيل الله ويريد أن يطلب بعرجته الجنة. هكذا الصحابة بذلوا ما بذلوا في زمان عصيب، نعم، في جهاد وقتال. نحن كذلك الآن إخوة، اترك الآن القتال بالقوة والسيف، هذا لا يستطيعه الفرد ولم يأتي حينه، لكن ما يعني هذا أن يكون المسلم غير مبالي وغافلا ومشغولا بالدنيا، بل يحمل هم الدين. ما هي أمثل الطرق لخدمة دين الله؟ يفكر ويخطط كما يخطط لدنيا، يفكر ويخطط لدين الله تعالى، كيف أنصر دين الله تعالى، يتعاون مع إخوانه في مشروعات خيرية طيبة. ونحن في هذه البلاد الحمد لله والله نعيش في بركة وخير وفرص عظيمة لخدمة الإسلام، والناس فيهم خير وعلى الفطرة ويقبلون على الدين، وهذه البلاد الحمد لله حكومتها تعين على هذا المقصد. لو أن إنسانا في أي دائرة يعني عنده مشروع فيه شيء من خدمة دين الله تعالى، والله ما أحد يعارضه، والله الجميع يستبشر، والله كم من الدوائر تطلب من يعني الدائرة، دائرة شؤون إسلامية، أن يأتوا أن يلقوا المحاضرات والدروس والتوعيات. الخير موجود الحمد لله، فعلينا الإخوة أن نتحرك وأن نبذل لديننا، نتعلم العلم النافع. من رزقه الله تعالى مسؤولية عليه أن يتحرك فيها، من رزقه الله تعالى يعني حفظا وهيئه لطلب العلم عليه أن يجتهد في هذا الباب، هذا أعظم باب، أعظم جهاد اليوم طلب العلم، لأن هذه الأمة لن تقوم إلا بالعلم النافع. كيف ينتشر الصلاح في الأمة بدون علماء بدون دعاء إلى الله تعالى؟ ما يأتي هذا والله إلا عن طريق العلم النافع. أين طلاب العلم الجادين العاملين؟ أين الدعاء إلى الله تعالى؟ كان في البلد مئات الآلاف من الناس ما يكفيهم عشرات الدعاء والعلماء، بل يريدون مئات ألوف من العلماء، أين هؤلاء؟ علينا أن نعد هذه العدة، أن نسعى في خدمة دين الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من جنده، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ماذا حصل بعد ذلك؟ وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهو يرى أصحابه قد انكسرت قلوبهم، ويرى أصحابه في هم وغم؟ فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف واجه هذه الهزيمة؟ فهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله، يذل المشركين، يذل الشرك والمشركين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كيف أنا موجود ولا؟